وكصحة قبول. يعني أن القبول بمعنى الصحة، فإذا قيل هذه العبادة مقبولة فهي بإزاء قولنا هذه العبادة صحيحة، وإذا قلنا هذه العبادة لا تقبل فهو بإزاء قولنا هذه العبادة لا تصح. هذا كلام المؤلف، أن القبول بمعنى الصحة، فمعنى مقبول أي ترتبت آثاره عليه، وإذا كان عبادة قلنا إنه مجزئة بلئت بها الذمة وسقط بها الطلب حمد. ولكن في كلام المؤلف على إطلاقه نظر، لأن القبول إذا ورد نفيه فإنه إن كان لفوات شرط أو وجود مانع كان بمعنى الصحة، ونفيه كنفي الصحة، وإن كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي نفي الصحة، فإنه لا يقتضي نفي الصحة. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، هذا نفي القبول. هل هذا النفي أعني نفي القبول لفوات شرط من شروط الصدقة أو لأمر خارج؟ لفوات شرط من شروط الصدقة، لأن الصدقة لا تكون قربة إلا إذا كانت من كسب طيب، كما قال الله تعالى، نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله إلا الطيب. فمن شرط صحة الصدقة أن تكون من كسب طيب، والغلول كسب طيب ولا خبيث؟ خبيث. إذن هذه الصدقة لا تصح ولا تقرب إلى الله لأنها من كسب خبيث. كذا يا ولد، وش عندكم؟ وش عندكم؟ ها؟ ها؟ وأنت تقرأ ما يكتب، هذا طيب، لماذا لا تتلقى مباشرة ممن يكتب منه؟ طيب، أقول هذه نفي القبول هنا نفي للصحة، لأنه عائد إلى شرط العبادة، فمن شرطها أن تكون من كسب طيب من شرط الصدقة، وهذه من كسب خبيث. طيب، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نفي القبول هنا هل هو لوجود مانع أو انتفاء شرط أو لأمر الخارج؟ ها؟ هذا لأمر الخارج، لأنه لا أثر لشرب الخمر في الصلاة، ولا أثر لإتيان الكاهن أو العراف في الصلاة، لا أثر له فيها. إذن فنفي القبول هنا ليس نفيا للإجزاء ولا نفيا للصحة، بل هو والله أعلم من باب مقابلة الحسنات بالسيئات، وأن السيئة التي حصلت لمن أتى عرافا صار إثمها وجرمها يقابل الصلاة 40 يوما. فمن باب التقابل يكون وجود الصلاة كالعدم، فلهذا نفي عنه القبول. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ها؟ إذن نفي القبول هنا نفي للصحة، لأن القبول نفي لانتفاء شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة. وعلى هذا فقس، إذن فقول المؤلف رحمه الله وكصحة قبول ليس إيش؟ ليس على إطلاق، بل فيه تفصيل. فيقال إن كان نفي القبول لانتفاء شرط أو وجود مانع فهو كان في الصحة، فيكون القبول والصحة معنى واحد، وإن كان لأمر خارج فلا. قال ونفيه أي نفي القبول كنفي إجزاء، يعني فإذا قيل لا يقبل الله صلاة كذا لا يقبل كذا، المعنى أنه لا يجزي. ولكن نقول في ذلك كما قلنا، نقول في ذلك كما قلنا فيما سبق من التفصيل. طيب، ثم قال والصحة شرعية وعقلية وعادية، يعني أن الصحة لا تطلق ثلاث إطلاقات: شرعية كما هنا، كيف كما هنا، وش اللي هنا؟ هنا الصحيح ما ترتب عليه أثره، كما قال ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. ففي العبادة ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، وفي العقود ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وشبهه، هذا الصحة. إذن الصحة الشرعية في العبادات، لا عموما ما ترتب أثره عليه، لكن في العبادات ما سقط به الطلب وبرأت به الذمة، وفي العقد ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وجواز التصرف في من انتقل وما أشبه هذا. طيب، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، هذا اصطلاح عقل، يقول هذا صحيح يعني ممكن، هذا غير صحيح يعني غير ممكن، وهذا قليل الورود علينا، يعني يقل أن يرد علينا كلمة صحيح بمعنى ممكن، أليس كذلك؟ قليل جدا، لكن مع هذا هو المصطلح عند أهل العقل، أنهم إذا قالوا صحيح يعني ممكن، غير صحيح يعني غير ممكن، هذا اصطلاح من أهل العقل. فالصح عقلا هي إمكان الشيء. طيب، عادية كمشي ونحو، الإنسان المريض ما يستطيع يمشي، والصحيح يمشي، فإذا قال فلان صحيح يعني يمشي، يستطيع المشي، يستطيع الجري الركض، يستطيع أن يحمل الأحجار الثقيلة كذا، هنا كل من يحمل الحجر الثقيل معناه صحيح، لو المريض يلا يشيل روحه. فعلى هذا نقول الصحة عادة يعني الإنسان صحيح يعني ما شاء الله نشيط قوي، يمشي يروح يجي، نعم هذا معنى صحيح، هذه تسمى عادية. هذا التقسيم في الواقع ليس له تعلق في أصول الفقه، لكن المؤلف على صغر حجم كتابه أراد أن يستوعب. قال وبطلان وفساد مترادفان، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول إنهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، لكن المؤلف ما قال بمعنى واحد، قال مترادفان. نفس الشيء، لأن المترادف في اللغة العربية ما تعدد لفظه واتحد معناه، إذن مترادفان بإزاء قولنا بمعنى واحد، بمعنى واحد. طيب، الصحة والبطلان والفساد معناهما واحد، وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة وأكثر الفقهاء، أن الباطل والفاسد سواء، فأحيانا يقول إن شرط كذا ففاسد، وأحيانا يقول إن شرط كذا فباطل، وأحيانا يقول يبطل العقد بكذا، وأحيانا يقول يفسد العقل بكذا، العقد بكذا، وأحيانا يقول الصلاة باطلة، وأحيانا يقول الصلاة فاسدة. فالبطلان والفساد بمعنى واحد، لكن يستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى في باب الإحرام، والمسألة الثانية في باب النكاح. ففي باب الإحرام يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقولون إن الفاسد هو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، ويوجبون على المفسد المضي في النسك مع أنه فاسد. وهذا مما يلغز به، يقال لنا عبادة فاسدة يجب المضي فيها مع أن الفاسد لا يجوز المضي فيه، يجب التنحي عنه. طيب، إذن الفاسد في الحج في الإحرام ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، لكنه فاسد لا يبطل، يستمر فيه الإنسان ويقضيه، وهذا وجه كونه فيه فاسدا أنه يجب عليه قضاء. فهم؟ طيب، فرجل جامع في الحج وهو في ليلة مزدلفة، هذا جامع قبل التحلل الأول، نقول حجك فاسد وعليك أن تكمله وعليك أن تقضيه، عليك أن تكمله ولو كان فاسدا. فأنت الآن سترمي رميا فاسدا، وتطوف طوافا فاسدا، وتسعى سعيا فاسدا، وتبيت بمنى بيتوتة فاسدة، وترمي رميا فاسدا. والمرجع فاسد يعني يلزمك القضاء، يلزمك القضاء من العام القادم. وقد شنع ابن حزم على هذا القول تشنيعا عظيما، سبحان الله، تقولون ارمي رميا فاسدا، طف طوافا فاسدا، اسعى سعيا فاسدا، بت بياتا فاسدا، ارمي رميا فاسدا، من يقول هذا؟ بل إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه يمشي خلاص مثل غيره من العبادات، لكنه خالف ما جاء عن الصحابة، والصحابة أفقه منه وأعلم منه بمراد الله ورسوله. نعم، ونحن نتبع ما جاء عن السلف، والسلف له لكلامهم غور بعيد عميق لا يدركه أهل الظاهر. أهل الظاهر سطحيون، لا يأخذون إلا بالظواهر فقط. السلف قالوا لو فتحنا هذا الباب لكان كل شاب حديث الزواج، إذا كان ليلة العيد ليلة المزدلفة ليلة عيد الأضحى وغدا سيشبع لحما، ثارت عليه الشهوة وجامع وقال خلاص مشينا للبلد. لأنه إذا قلنا إذا فسد لازم تتركه، ها ترك، جامع وقال الحمد لله، ما أقول يقول الحمد لله، لكن هو جامع ومشى، جامع ومشى، كان ندرك عيد الأضحى في بلدنا. فالصحابة فقههم له غور لا يدركه من بعدهم، فسدوا الباب وقالوا يلزمه المضي كالتنكيل به، ثم يلزمه القضاء لأنه ليس بصحيح، لأن هذا النسك الذي مضى فيه ليس بصحيح. طيب، إذن هذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الأول نسميه إيش؟ فاسد، ولكن لا نسميه باطل. ما هو الباطل؟ الباطل هو الذي ارتد فيه المحرم والعياذ بالله، الذي ارتد فيه هذا باطل يبطل، هذا هو الذي نقول امشي، إذا بطل لا تمضي فيه، بطل انقطع، فيبطل الحج بالردة سواء كانت قبل التحلل الأول أو بعده، فإنه يبطل. لكن هل يمضي فيه كما قلنا في من جامع قبل التحل الأول؟ لا، لأنه بطل، وصار الرجل الآن ليس من أهل العبادة. المجامع ما زال من أهل العبادة، لكن المرتد زالت عنه أهلية العبادة، صار من غير أهل العبادة، لأن الكافر والعياذ بالله لا يقبل منه أي عمل. طيب، لو أن رجلا حاجا صار يتحدث مع أصحابه ليلة المزدلفة فاستهزأ بالدين، استهزأ بالدين، ماذا نقول له؟ نقول ارتد، ارتد له خلاص، ما يكمل حجه لأنه ارتد، والمرتد يبطل حجه. فإذا وقف رافعا يديه مستسلما وقال أنا لم أقل ذلك جادا، إنما قلته لغوا، ماذا نقول له؟ نقول أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئ، لقد كفرت بعد إيمانك، فأحدث من نفسك توبة. نعم، لأن الله قال في, 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 في أمثاله إن نعفو عن طائفة منهم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ولهذا كان القول الصحيح أن من استهزأ بالله أو رسوله فإن توبته تقبل ظاهرا وباطنا. طيب، إذن هناك فرق بين الفاسد والباطل. الموضع الثاني في باب النكاح، فالفاسد كل عقد اختلف العلماء في صحته فهو فاسد عند من يرى فساده، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، فما اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد، وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل. انتبهوا، ويترتب على هذا أحكام. ما أجمع العلماء على بطلانه كما لو تزوج الإنسان أم زوجته، تزوج أم زوجته، ماتت زوجته وكانت أمها ليست أي من ليس معها زوج، لكنها شابة وجميلة فتزوجها، فنكاحه باطل ولا فاسد؟ لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على فساده فيسمى باطلا. النكاح الباطل وجوده كالعدم سواء، كأن لم يكن. فلو جامع الرجل في النكاح الباطل وهو يعتقد أنه فاسد ويعلم أنه فاسد فهو زاني، حكم الزاني، لأن هذا العقد لا يترتب عليه أي شيء. طيب، هل يلزمه أن يطلق لو تبين أنه فاسد؟ هل يلزمه أن يطلق؟ لا. ليش؟ لأنه باطل بالإجماع فلا يترتب عليه أثره. طيب، هل تجب فيه العدة لو أنه دخل على هذه المرأة لكن ما جامعها، بقي عندها أياما يقبل ويلمس وينام كل شيء لكن لم يجامع، هل عليها عدة إذا فارقها؟ لا، ما عليها عدة، لأنه كما لو فعل هذا مع امرأة أجنبية بلا عقد فإنه ليس عليه عدة، فهذه أيضا ليس عليه عدة لأنه لا ترتب عليه شيء إطلاقا، وجوده كالعدم. طيب، تزوج رجل امرأة بلا ولي، امرأة بلا ولي، النكاح فاسد. ليش؟ لأن العلماء اختلفوا في فساد. النكاح الفاسد كالصحيح إلا أنه لا يجوز الإبقاء عليه، يجب فيه التفريق، لكنه كالصحيح في وجوب المهر بالخلوة وفي وجوب الطلاق إذا أردنا أن نفرق بينهما، لا بد أن يطلق. لماذا لا بد أن يطلق ونحن نعتقد أنه فاسد؟ احتياطا لقول من يقول إنه صحيح، من أجل إذا تزوجت رجلا آخر بعده يكون نكاح الرجل الآخر ليس فيه شبهة لأن الرجل طلق. إذن يفرق بين الباطل والفاسد في أي شيء؟ في أي باب؟ في بابين، في النسك والثاني في النكاح. فقول المؤلف رحمه الله إن البطلان والفساد مترادفان، نقول يستثنى من ذلك على قاعدة الحنابلة موضعان: الموضع الأول في باب النسك، والموضع الثاني في باب النكاح. ويرى بعض العلماء أن الباطل والفاسد متباينان، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. فمثلا بيع الخمر والميتة والخنزير هذا باطل، بيع صاع من البر بصاعين منه هذا فاسد، هذا فاسد، لأنه إنما نهي عنه للزيادة التي حصلت وهي زيادة ربوية، وإلا فإن الأصل في بيع البر بالبر الجواز، لكن بشرط أن يتساوي. نعم.
قبل أن ينتهي الحد.
نعم.
فهل يعني
يمكن أن يكمل نسكه؟ ينظر، إن تاب قبل فوات الوقوف وذهب ووقف أتم نسكه.
يعني كان بعد الوقوف، يعني وقف في عرفة.
ما يخالف وقف، لكن وقت الوقوف لا زال باقي، مثل لو حصلت الردة في ليلة المزدلفة. يعني يمكنه أن يحرم من جديد ويذهب إلى عرفة ويقف.
يعني
إذا فات وقت الوقوف فإنه لا يمكن إكمال النسك.
لا، بس وقف في حال الإسلام.
أي نعم. لما ارتد ما هو قلنا أنه بطل.
ولكن ما مات.
لما هو ما هو شرط موت. الآن بطل. هذه العبادة التي وقعت فيها ردة بطلت. عرفت؟ العلماء قالوا أظنكم تعلمون أنهم قالوا إن الوضوء ينتقض. ها. بالردة، فلو ارتد وهو على وضوء انتقض وضوء. طيب تاب، ها، يبقى يرجع وضوءه صحيحا؟ لا، ما يرجع صحيحا. ليش؟ لأن هذه العبادة بطلت بعينها. أما بطلان العمل عموما فهذا هو الذي يشرط فيه أن يموت على الردة. وأيضا بطلان العمل الذي يكون بالموت على الردة هو يبطل العمل الذي قد فات، ليس العمل الذي هو متلبس به. العمل الذي هو متلبس به إذا بطل لا يمكن إتمامه، بطل، ما يمكن بناءه بعضه على بعض.
يعني في فرق يا شيخ؟
في فرق معلوم، لأن العمل المعين الذي هو متلبس به إذا بطل انقطع بناء آخره على أوله، ما يمكن، كأن الأول لم يكن. نعم.
لو جامع ليلة مزدلفة، جامع، ما نقول ارجع وقت العرفة من جديد؟
لا، جامع المحرم ليلة عرفة، ليلة مزدلفة قبل الفجر، نقول له الحج فاسد، امضي فيه وكمل، في العام القادم ائتي به من جديد. وإن كنت تقرأ ما كتبه زميلك، هل لك الحق في أن تسأل وأن تقرأ ما كتبه زميلك؟ اسأل زميلك، استأذن منه في السؤال. طيب وش عندك؟ تسمح له يسأل يا زميله؟ لا، لا بد من إعادته، لا بد من إعادته، لأن هذا حق ولاية، ما بحق ملك. هذا ليس كما قلنا في تصرف الفضولي، هذا حق ولاية ليس حق ملك. حق الملك هو الذي إذا أجازه المالك نفذ على قول الراجح، لكن هذا حق ولاية. ها؟ الفرق من حق الولاية ما لك حق فيها أنت. ولهذا لو قالت الزوجة لو قالت المرأة زوجني ألزم بالزواج، يلزم أن يزوج، وإن أصر انتقل إلى غيره، فهذا حق ولاية. يعني مثلا لو قال لو أن الولي زوج ابنته بدون علمه فالنكاح غير صحيح، لأن من شرطه رضا الزوجة. لكن لو أجازت، لو أجازته لصح على القول الراجح. نعم، هي هذا رجل أخ زوج أخته بدون أن تعلم بذلك فالنكاح غير صحيح، لأنه من شرط رضاها وهي ما علمت حتى ترضى. دقيقة. لكن لو أنه استأذن منها وأذنت فالنكاح صحيح على القول الراجح، لأن تصرف الفضول سبق أنه إذا أجازه من هو له صح. لماذا يصح؟ لأنها هي المعقود عليها، هي المعقود عليها في الواقع، فإذا أجازت العقد صح. لكن لو أنها هي زوجت نفسها بدون إذن وليها ما صح النكاح. فلو أن وليها قال أنا آذن، نقول لا ينفع إذنك، لأن العقد ليس عليك، أنت ولي، وقد فاتت الولاية في هذا النكاح فيكون فاسدا. نعم.
الشيخ إذا تب بعد الانتهاء من الحج ثم تاب.
ها؟
إذا تب بعد الانتهاء من الحج.
نعم. يصح حجه. هنا. نعم.
اللغة
تقتضي التفريق
بينهما أو
سلاح العلماء. لا، سلاح العلماء.